هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال السفر.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده الأمر كله، الحي القيوم، والصلاة والسلام على ولاة أمره محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم فصل على خاتمهم وقائمهم المنتهى إليه مواريث الأنبياء وآثار الأصفياء، المؤتمن على السر والولي للأمر، خليفتك في بلادك، والداعي إلى سبيلك، والفائز بأمرك وعينك في أرضك، المنتظر لإذنك. اللهم صل عليه وقرب بعده وأنجز وعده، واكشف عن بأسه حجاب الغيبة، وفرج عنا به فرجا عاجلا قريبا، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه وعجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في الحلقة 69 بعد 300 من حلقات هذا البرنامج. نستكمل فيها أولا الحديث عن دلالات لقب ولي أمر الله من ألقاب مولانا الحجة المهدي صلوات الله عليه. وقد اتضح من الرجوع إلى النصوص الشريفة قرآنا وسنة في الحلقة السابقة أن هذا اللقب يشير إلى حقيقة كونه عليه السلام هو المتولي من قبل الله عز وجل وبإذنه وطبقا لسنته سبحانه وتعالى بإجراء الأمور على وفق نظام الأسباب، المتولي لمهمة تنفيذ الخطة السنوية لتدبير شؤون عباده التي ينزلها عز وجل عليه أرواحنا فداه بواسطة الملائكة والروح في ليلة القدر من كل عام، وفيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عنده عز وجل، والذي خلق فسوى وقدر فهدى.
وهذه الخطة السنوية هي من أمر الله أو أمرا من عندنا حسب نص الآية الخامسة من سورة الدخان المباركة التي جاءت ضمن مجموعة من الآيات المتحدثة عن ليلة القدر. ومثل ما أن لله عز وجل أصل الخلق فإن له أيضا الأمر بجميع مصادقه ومراتبه، ومنها بما يعنيه من تدبير شؤون خلقه وتقدير سبل إيصالهم إلى الغاية من خلقهم وهدايتهم إليها. وولي الأمر هو من السبل التي قدرها الله لتحقق هذه الهداية، بل هو رئيس جند الله عز وجل في تدبير شؤون خلقه.
وحيث أن ثمة خطة سنوية تتنزل في ليلة القدر على ولي أمر الله أرواحنا فداه، تشتمل على تقديرات الآجال والأرزاق ووفد الحاج وغيرها من شؤون العباد كما ورد في الأحاديث الشريفة، فإن من الممكن أن تشتمل هذه التقديرات ما من شأنه التعجيل بفرج مولانا المهدي وظهوره عجل الله فرجه، وكذلك ترتيب تهيئة عوامل ظهوره بفضل الله ومساندته عز وجل، وتقدير تحقق علامات ظهوره. ونلاحظ هنا أن أهم العلامات الحتمية لظهوره عليه السلام إنما تقع حسب ما تنص عليه الأحاديث الشريفة في السنة الأخيرة التي تسبق ظهوره عجل الله فرجه، كخروج اليمني والسفياني والخراساني الذي يكون في شهر رجب الذي يسبق ظهوره عليه السلام في شهر محرم الحرام، أي قبل 6 أشهر من ظهوره، ووقوع الصيحة أو النداء السماوي في شهر رمضان قبل 3 شهور ونصف من ظهوره، وقتل النفس الزكية قبل 2 أسبوع من ظهوره في مكة، والخسف بجيش السفياني في البيداء قرب مكة قبل ظهوره بفترة وجيزة.
وعلى أي حال فإن لإدراك هذه الحقيقة ثمرة مهمة هي منع اليأس من قرب ظهوره عليه السلام من أن يتغلغل إلى قلوب المؤمنين وعموم العباد، فيعلمون بأن بيد الله جلت قدرته الأمر كله وهو غالب على أمره، وأنه يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وأنه في الوقت نفسه مجيب الدعاء الذي يرد القضاء وقد أبرم إبراما. ولذلك فإن للدعاء الصادق بما يعنيه من الانقطاع إلى الله عز وجل تأثيرا مباشرا في تعجيل فرج مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه وتقريب موعده وإن كان بعيدا في التقدير الأولي. وهذا ما ينبه له بوضوح دعاء العهد المبارك في خاتمته، حيث يقول الداعي: وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
وعلى ضوء ما تقدم يتضح أن الله عز وجل قد هيأ بتدبيره الحكيم ما من شأنه أن يجعل لأعمال المؤمنين في الاجتهاد في سعيهم للتأهل لظهور مولاهم المنقذ الأكبر عجل الله فرجه، وكذلك لإخلاصهم في الانقطاع إلى الله عز وجل والدعاء منه بتعجيل ولي أمره. أن يجعل لكل ذلك تأثيرا في تقريب موعد ظهوره. وهذا التدبير الإلهي الحكيم يتمثل في تقديرات هذه الخطة السنوية المفتوحة لإحداث تقديرات جديدة يمحو الله فيها ما يشاء ويثبت ما يشاء، ويتمثل كذلك في وجود ولي أمر الله المجهز بالقدرة على تلقي هذه الخطة السنوية وبالقدرة على تنفيذها وتذليل العقبات بالإرادة التكوينية إذا أخلصت قلوب المؤمنين في الانقطاع إليه. وعليه نلاحظ في الأدعية ونصوص الزيارات المروية عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم كثرة التأكيد على الدعاء بتعجيل فرج الإمام عليه السلام، وفي ذلك إشارة إلى شدة أهميته.
وعلى أساس هذه الحقيقة يقوم واجب انتظار ظهور الإمام المهدي وتوقعه في كل حين وحرمة اليأس من ظهوره في مدة معينة، كما بين ذلك آية الله الفقيه السيد محمد تقي الأصفهاني في كتابه القيم مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم، والذي ألفه بأمر الإمام المهدي أرواح أفداة كما صرح في مقدمته. فقد عقد السيد الأصفهاني فصلا طويلا للاستدلال على وجوب انتظار الإمام وتوقع ظهوره، عرض فيه لعدد كبير من الأدلة الروائية الآمرة بذلك، وقد قسمه في بحثه الاستدلالي على ثلاثة أقسام رضوان الله عليه. جاء فيه القسم الأول اليأس من أصل ظهور القائم بالكلية، ولا شبهة في حرمة ذلك اتفاقا. القسم الثاني اليأس من ظهور القائم عليه السلام في مدة معينة بحسب الحدثيات والوهميات، بأن يقال مثلا أن القائم صلوات الله عليه لا يظهر إلى 50 سنة، ولازم ذلك عدم الانتظار في تلك المدة. والظاهر من ملاحظة الأحاديث الآمرة بالانتظار في كل صباح ومساء حرمة هذا القسم من اليأس لظهور الأمر في الوجوب، وترك الواجب محرم قطعا.
ثم استعرض رضوان الله عليه مجموعة من الأحاديث الشريفة الدالة على ذلك، وقال: ومنها رواية حماد بن عثمان المروية في الإقبال عن الصادق عليه السلام قال: وتوقع أمر صاحبك ليلك ونهارك، فإن الله كل يوم هو في شأن لا يشغله شأن عن شأن. وقال رحمه الله: المقصود من توقع الفرج صباحا ومساء هو الانتظار للفرج الموعود في كل وقت يمكن فيه وقوع هذا الأمر المسعود، ولا ريب في إمكان وقوع ذلك في جميع الشهور والأعوام بمقتضى أمر المدبر العلام. ويشهد لما ذكرناه ويؤيده طوائف من الأخبار المروية عن الصادقين الأطهار، منها ما دل على كون وقت ظهوره من الأمور البدائية القابلة للتقديم والتأخير بمقتضى حكمة العالم الخبير.
وليكن مسك ختام حديثنا في هذه الفقرة من البرنامج هذه الرؤية الصادقة ذات الارتباط بموضوع البرنامج، وقد نقلها السيد الزاهد محمد تقي الأصفهاني في كتابه المذكور. قال: ومما يناسب ما ذكرناه ويؤيده ما ذكره الأخ الأعز الفاضل السيد الميرزا محمد باقر الأصفهاني المعروف بالفقيه الإيماني مؤلف كتاب الفوز الأكبر فيما يتعلق بإمام العصر، قال: رأيت ليلة في المنام أو بين اليقظة والمنام الإمام الهمام مولانا الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام. فقال: ما معناه؟ قلوا على المنابر للناس وأمروهم أن يتوبوا ويدعوا لفرج الحج عجل الله فرجه وتعجيل ظهوره. فهذا الدعاء ليس واجبا كفائيا كصلاة الميت فيسقط بقيام بعض الناس به عن سائرهم، بل هو كالصلوات اليومية التي يجب على كل فرد من المكلفين الإتيان بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات البرنامج معكم ومع ضيفنا الكريم فيها سماحة الشيخ باقر الصادقي. أهلا بكم ومرحبا سماحة
الشيخ. حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا
سماحة الشيخ. أنتم أشرتم في الحلقة السابقة إلى بعض الأعمال التي وردت في استحبابها كأصل كأمور مستحبة، وقام سنة المتشرعة والعلماء الأخيار على تجربتها كوسيلة للفوز بلقاء ورؤية صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. حبذا لو تعرفونا ببعض الأمور الأخرى فيما يرتبط بهذا الموضوع استجابة للطلبات التي وردت من المستمعين الأكارم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة الأمور التي تنفع في لقاء المولى صلوات الله وسلامه عليه، من جملة هذه الأعمال المواظبة على الصلاة في مسجد الكوفة. طبعا مسجد الكوفة راح يكون هو المسجد اللي راح يصلي به الإمام عجل الله تعالى فرجه حين ظهوره.
نعم.
فراح يكون هو المسجد الرئيسي للإمام صلوات الله وسلامه عليه ويؤدي فيه الصلاة. راح يكون فهذا المسجد مسجد الكوفة 40 ليلة جمعة في مسجد السهلة ليلة أربعة.
نعم.
لكن في مسجد الكوفة 40 ليلة جمعة.
نعم.
إذا واظب على الصلاة يوفق لرؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هناك أمور
نعم. عفوا سماحة الشيخ، بعض العلماء الأخيار أتذكر أني قرأت في سيرهم أنهم التزموا 40 ليلة جمعة على زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه، فبنية الفوز بلقاء الإمام المهدي سلام الله عليه، ففازوا بذلك.
هم هذا الشيء اللي باعتبار هناك روايات مؤكدة على استحباب زيارة الإمام الحسين في ليلة الجمعة، وكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن هذا المستحب، وخصوصا لعلاقته بجده الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو الآخذ بثاره، هذا مو بعيد بالنسبة أن الإمام أنه لا يترك هذا المستحب. فإذا كان هناك مجموعة من المخلصين ومن المحبين وعدهم هذا الشوق للقاء الإمام فيوفق للقي الإمام، كما أنه مثلا ما يرتبط بالإمام الحسين شيء بالشيء يذكر ينقل عن حالات السيد محمد مهدي بحر العلوم على الله مقامه، أنه قد شوهد في يوم عاشوراء وهو حافي القدمين يركض مع الراكضين في العزاء المعروف عزاء طويريج، فسألوه أنه أنت بهذا المقام وأنت بهالجلالة وسيد و يعني احنا ما كنا نتوقع منك انت هم تمشي حافي القدمين او تركض،
ظاهرا دخل العزاء فجأة، كان واقفا على جهة ثم دخل فجأة، استغربوا منه،
استغربوا منه لانه مثل ما تفضلت كان يتفرج واذا به يصنع هكذا ويركض مع الراكضين، فحينما سألوه قال لاني رأيت المولى وقد وفق للقائه في اكثر من مرة. وكان مع الذين يشاركون في هذا العزاء. فعلى كل هذا مو بعيد يعني بالنسبة لارتباط الإمام الحجة بجده الحسين وحزنه على جده ومعرفته بمقام جده وما أعد الله لزائر الحسين وما أعد الله للباكي وما أعد الله للمحي لشعائر أبي عبد الله الحسين، فهذا مو بعيد وربما يوفق العبد للقاء الإمام في مثل هذه الأماكن.
سماحة الشيخ، هنالك بعض الأحاديث الشريفة تذكر بعض الأعمال وتقول بأنه الذي يؤديها لا يموت حتى يدرك القائم، مثل قراءة سورة بني إسرائيل يعني الإسراء في ليالي الجمعة، مثلا قراءة دعاء العهد على مدى الدورة أربعينية، فبعض العلماء فسروا
العهد يوفق لنصرة
في رواية أخرى. رأيت في رواية أخرى أنه لا يموت حتى يدرك القائم. هذا التعبير قد حمله بعض العلماء على معنيين، المعنى الأول الرجعة بأنه
يوفق للرجعة،
والمعنى الثاني أنه لا يرى الإمام يحظى برعاية خاصة من الإمام في حياته يعني قبل وفاته الأولى.
نعم، مو بعيد هذا، باعتبار أنه الله عز وجل طلب من المؤمن أن يدعوه، ادعوني أستجب لكم. والله عز وجل كريم، وإذا كان هذا العبد عند لياقة لليق يعني إمام ويدعو الله مخلصا في أن يرى الإمام، وهذا في الحقيقة من جملة الأمور التي الله عز وجل وعد عباده أن يستجيب لهم الدعاء، ادعوني أستجب لكم.
يعني إذا كان هناك الدعاء يعني العمل بأي عمل من الأعمال التي وضعت أو شرعت لقضاء حال الحوائج بنية أنه أن تكون حاجته هو رؤية الإمام.
نعم، ماكو مانع. ماكو مانع، يعني كحاجة مشروعة أن يوفق للقاء الإمام يفوز بالنظر، وهناك بعض النصوص ورد فيها
تصريح
أنه أن ألقى الإمام، أنظر في وجه الإمام هالشكل هذا، ماكو مانع يعني.
إذن هو هذا الباب يكون واسعا جدا يعني، المؤمن يختار ما يصلح له أو ما يناسبه من جميع الأعمال التي فيها حالة جنبة قضاء الحوائج.
نعم، ماكو مانع. وما في قضية الاستغاثة بالإمام، الحجة لقضاء الحوائج، صلاة الاستغاثة،
الصيام 3 أيام يوم الأربعاء والخميس والجمعة. طيب، شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
شكرا جزيلا لك،
وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على طيب المتابعة لفقرات هذا البرنامج. جعلنا الله وإياكم من أنصار مولانا صاحب العصر والزمان في غيبته وفي ظهوره، ورزقنا إدراك أيامه، وأن نكون من الدعاة إلى طاعة الله تبارك وتعالى في دولته. اللهم آمين. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم
شمس خلف السحاب.